بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عبد الله بن عثمان حسن الحديث من أجله حسن، له فيه شيخان، رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أبي الطفيل وهو من صغار الصحابة يعتبر له رؤية عن ابن عباس، وموسى بن إسماعيل في السند الأول أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل في السند الثاني، وحماد جاء مصرحا بها أنه حماد بن سلمة، كذا في مسند أحمد ساقه من طريق سريج ويونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس، وله طرق أخرى، وهذا برقم 2787. مدلول الحديث من أحاديث الحج والعمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، هذا بعد فراغه من تقسيم غنائم حنين. يعطينا الجعرانة من النهاية ابن الأثير اعتمر من الجعرانة ليلا ورجع ليلا، هو أصحابه من معه من أصحابه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ العمرة من ذلك الموضع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. والجعرانة خارج الحرم لكنها ليست ميقاتا، إنما أنشأ من ذلك الموضع العمرة بعد فراغه اعتمر. الجعرانة قد تكرر ذكرها في الحديث وهو موضع قريب من مكة وهي في الحل، وميقات للإحرام وهي بتسكين العين والتخفيف، قد تكسر العين وتشدد، يعني بعضهم يقول جعرانة جعرانة وتشدد الراء جعرانة، والمشهور الجعرانة موضع قريب من مكة وهي في الحل. ومفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر داخلا لا خارجا، داخلا مكة لا خارجا من مكة، إلى حل يعتمر، يأتي من كلام القيم هذا إن شاء الله. فسائر عمره عليه الصلاة والسلام داخلا من إلى مكة ليس خارجا منها للعمرة، يعني آفاقي. وقوله اعتمر من الجعرانة عمرة مفردة ليست مع العمر يعني ماذا هذه كانت في ذي القعدة، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، فيه شرعية الرمل، وهذا قول جمهور العلماء. الرمل في الثلاثة الأشواط للآفاق في طواف يعقبه سعي للآفاق ليس للمكي الذي يطوف تطوعا، أو الذي يعتمر لم يكن آفاقيا ما قدم من الآفاق. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الاطباء في طواف القدوم للآفاق خاصة، وصفة الاطباء جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وقذفه على العاتق الأيسر، يجعله تحت إبطه الأيمن فيبقى كتفه الأيمن مكشوفا. وبداية ذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء في العام السابع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك مراعاة للمشركين. ومعنى مراعاة للمشركين أن المشركين كانوا يشمتون فيقولون يقدم عليكم محمد أصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب، أيكونون ضعفاء هزالا سبب الحمى. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبعوا ليرى المشركون عضلاتهم وأنهم ما أوهنتهم ما زالوا جلدين. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الثلاث الأشواط ليعرفوا أنهم ما زالوا نشيطين للجري، فأراهم شدة العدو والجري وأراهم يريهم العضلات. وهذا من باب الإغاظة للمشرك وللمبطل، وعدم رؤية المبطل منك أيها المستقيم الضعف، فإن رؤية المبطل منك الضعف لا يرحمك بل يشمت بك. فهذه صارت من السنة إغاظة المبطل، حتى قال بعضهم وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وقال آخر لا تظهرن لعاذل بالذال أو عاذل حاليك في السراء والضراء، فلرحمة المتوجعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء. يعني أن الذي يقول ما مسكين والله صار ضعيف والله صار كذا، هذه لها آلام في القلب مثل شماتة العدو في حالة ضعفك. فالصبر والدعاء والضراعة إلى الله وعدم إراء الناس الضعف كله من الحزم، عدم رؤية الناس منك ضعفا. ولا شك الإنسان ضعيف، لكن بقدر ما يصبر يقبل على الله يدفع الله عنه. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وهكذا. هذا. وقد كان ابن عباس له قول في هذه المسألة خالف فيه جماهير العلماء. في صحيح مسلم الحديث، القصة أصلها في صحيح مسلم برقم 1264 في صحيح مسلم برقم 1264، ساق عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة، أيضا في الصحيح البخاري سنقرأه، ومشي أربعة أطواف أسنته؟ يسألها عن الرمل وهو جري يسير يعني مشي استعجال مع اهتزاز، يفسرونه بهذا الرمل. قال خب هو الرمل بفتح الراء والميم، فالرمل والخبب بمعنى واحد نووي يقول، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا، يعني لا يجري يثب وثبا. والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول من السبع، ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة، وهكذا أيضا الطواف القادم، وفي طواف واحد في الحج يعني طواف القدوم. وقالوا ذكر أنه يشرع في طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم. أما الإفاضة وإن كان يعقبه سعي لمن لم يكن سعى من قبل ما فيه. فلو أخل بالرمل في الرمل في الثلاثة الأول من السبع لم يأتي به في الأربع الأواخر، لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي على العادة، فلا يغيره يعني لا يقضيه، إذا ما استطاع لزحام أو ما استطاع لتعب حتى مضى الثلاثة لا يقضيه في الباقية. ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل، والحقيقة أنه إن لم يمكنه مشى. فاتقوا الله ما استطعتم، فإننا رأينا في المطاف يعملون بهذا الفتوى للنووي، فيكون ما يستطيع، الدنيا مليان، الصحن مليان، المطاف مليان، ما يستطيع يتحرك إلا على مقدار خطوات يسيرة، فتجد بعضهم ينقل في مكانه، هذا ما هو رمل، مو صحيح، خطأ، حتى يجهد نفسه، بينما لو كان ماشيا ورمل ما يحصل إجهاد. أما هو واقف وما زال يقفز في مكانه، يطلع وينزل ويطلع وينزل في مكانه، فهذا يتعب. أليس هذا هو المقصود؟ المقصود إن سنحت لك وجدت فجوة رملت في الثلاثة الأول، ولو ابتعدت عن الكعبة وأنت يسعك الرمل أفضل لك من أن خاص القادم، أفضل من أن يقرب من الكعبة ولا يرمل، ولا يرمل. الطواف بقرب الكعبة أفضل عند أهل العلم، كل ما قرب منها كان أفضل، للقرب وللسهولة ولكل ما كان قرب كان أفضل. لكن إن لم يمكنه الرمل ويريد أن يعمل بهذه السنة، فله أن يبعد قليلا في مكان يسعه أن يرمل في الثلاثة الأشواط يرمل فيها. هذا خاص بالرجل، أما المرأة فلا يشرع لها الرمل، لأنها عورة وتضطرب ثدياها وأليتها، لا يشرع لها ذلك باتفاق، لا الرمل في المسعى ولا الرمل في المطاف. وأم إسماعيل عليها السلام رملت، لكن رملت اضطرارا، وما كان هناك معها أحد يراها أحد، ما في إلا الله سبحانه لذلك يراها. أما البشر ما في بشر. قد يقول قائل إذا سعت المرأة بمفردها ليس في المسعى أحد، فهل لها أن ترمل؟ يقال هذا فيه نظر أن يوجد في مثل هذا، لا سيما مع الكاميرات، لا سيما مع تواجد الناس والكثرة، في أي وقت تأتي حتى ولو في أيام خالية ما فيها كبير كثرة معتمرين، لا بد ترى الناس، أقل من فيها ترى يعني بعض العمال هناك في الحرم لا يخلى منهم، وبعض المكنسين وبعض كذلك أيضا، نعم، فلا يخلو. فلا ينبغي للمرأة أن ترمل لا في حج ولا عمرة في طوافها. وهل يتركها من معها بحيث يخشى عليها الضياع؟ إذا خشي على كبير السن الذي هو ماسك معه ومحافظ عليه، وخشي على امرأته أن تفقد أو من يلي أمرها، فإذا تركها قد فقدت مع وجود الناس ويذهب يرمل، لا، يعمل بسنة ويضيع واجب، كلكم راع وسنة راع رعيته. فلو ترك كبير السن لضعف وسقط وتأثر، أو ضاع عليه أو ترك رحمه غلط. ففي هذا الحال لا يرمل لا في الطواف ولا في السعي لمانع من ذلك، لا لأنه ما هو سنة. والطائف على عربة، والطائف على عربة أو على مركب يرمل أيضا، معنى أنه يمشي أكثر بين العلمين في المسعى، يتحرك أكثر. وهكذا في المطاف إن أمكنه في الثلاث الأشواط يتحرك أكثر وهو على عربته، ويتحرك به من يدفع به أكثر. هذا عملا بهذه السنة وحفاظا عليها كما سار على ذلك جمهور أهل العلم. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة. ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فهو تارك سنة ولا شيء عليه. هذا مذهبنا، واختلف أصحاب مالك، فقال بعضهم عليه دم وقال بعضهم لا دم، كمذهبنا، والصواب ما عليه شيء حتى لو تركه عمدا. الرمل بين الصفا والمروة يعني بين العلمين لا يقطع الوادي إلا شدة، إذا كان المسيل، أو الرمل في الطواف في الثلاثة كله لو تركه عمدا ما عليه شيء. قد سعى عبد الله بن عمر بين العلمين و يعني رمل ومشى، قال: إن مشيت فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن سعيت فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، أي سعى. ففعلها افعل هذا وهذا، لكن الاختيار أنه يسعى بين العالمين إن أمكنه بلا زحام عملا بالسنة. وكان يسعى ببطن المسيل، كان مسيلا في الزمن الماضي، كان مسيل وعران وادي مسيل لا يقطع الوادي إلا شد. الآن ما يعرف أنه بلاط، وكل سوى أنهم جعلوا علمين أخضرين بينهم، فذاك العلام الخضراء هذا مكان سيل كان لا يقطع الوادي إلا شد، يعني في المسعى. إذا طاف بين الصفا والمروة هذا مجمع على استحبابه، وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديدا في بطن المسيل، وهو قدر قدر معروف، وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين. هذا في زمنهم، والآن قد أوضح. قال في قوله، قوله: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة، فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر الأسود، الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وأما حديث ابن عباس المذكور بعد هذا بقليل، قال: وأمرهم أن يرملوا ثلاث أشواط ويمشوا بين الركنين، فمنسوخ حديث صحيح مسلم، فمنسوخ بالحديث الأول أي المذكور أنه رمل في حجة الوداع بين من الركن إلى الركن، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء من الركنين. قالوا: الشأن في ذلك أنه يمشي استعدادا يعني اللام استعدادا لتقبيل الحجر استعدادا مشيا، وإلا فالأصل هو الجري في القادم بين من الثلاثة كلها. الرمل ما هو الجري، لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة، وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم، وإنما رملوا إظهارا للقوة، واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين، لأن المشركين كانوا جلوسا في الحجر، وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين ويرونهم فيما سوى ذلك. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر من الحجر إلى الحجر، فوجب الأخذ بما بهذا المتأخر وهي سنة. وسئل ابن عباس: سنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا، حديث في صحيح مسلم إلى آخره، يعني صدقوا في أن النبي فعله، وكذبوا في قولهم أنه سنة. مقصوده متأكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة متأكدة، مقصوده أنها لا تقول سنة متأكدة، هكذا رأى ابن عباس، لم يجعله سنة مطلوبة دائما على تكرار السنين، وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار، وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس، وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه. وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم، فقالوا هو سنة في الطوافات الثلاث من السبع، الثلاث الأول، فإن تركه فقد ترك سنة وفاته فاتته فضيلة، ويصح طوافه ولا دم عليه. وقال عبد الله بن الزبير، هذا القول الثاني، يسن في الطوافات السبع، وهو غير صحيح، خلاف السنة، هذا اجتهاد خاطئ. وقال الحسن البصري والثوري وابن عبد الملك الماجشون المالكين، إذا ترك الرمل لزمه دم، كم هذه أقوال؟ قول الجمهور، قول جميع الصحابة والتابعين وأتباعهم إلا من ذكر ابن عباس، أنه سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بعد ذلك، ولا نترك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة. وسار عليه السلف، وابن عباس كان يرى أن هذا صدقوا في أن النبي فعله، لكن كذبوا أنه سنة متأكدة مستمرة، فإنما رأينا به المشركين لنريهم عضلات كثفاء فعلناه زمن محدود، الآن ما عاد في مشركين، ما بقي مشركون نرأيهم. هذا قوله. القول الثاني، أن من أهل العلم من يرى أنه إذا تركه عمدا أو حتى لعذر أنه عليه دم، وهذا ما هو صحيح، لأنه عبارة عن فعل مستحب ليس بواجب لا دم فيه، هذا الصحيح. ومما يدل أنه ما فيه دم أن الأربع الأشواط فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بغير رمل الباقية، إنما كان ذلك استمر عليه المسلمون محافظة على السنة. القول الذي يليه، أنه في السبع الأشواط يرمل كلها، وهذا القول أيضا قول ابن الزبير، إن ثبت عنه فهو مخالف للدليل أو كأنه اجتهد في هذا، خطأ هذا القول. وكان مالك يقول به ثم رجع عنه بالدم، أنه فيه دم، إذا ترك ذلك عليه دم. قال دليل الجمهور الذين يقولون ما عليه دم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع في الطوفات الثلاث الأول ومشى في الأربع، ثم قال بعد ذلك لتأخذوا عني مناسككم، أي حجة الوداع ما كان هناك مشركون، رمل فيها أم لا؟ ما دام رمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا مشرك هناك يراه حج إلا وقد طهرت مكة من المشركين، لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلما رمل النبي صلى الله عليه وسلم واطبع أيضا في حجة الوداع دل أنها سنة مستمرة وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا دليل الجمهور. لما سئل ابن عباس قال صدقوا وكذبوا، أي صدقوا أنه رمل وكذبوا أنها سنة مضطردة مستمرة، كذا أي آخر الحديث. لخص النووي رحمه الله المسألة تلخيصا جيدا، شاهدنا من كلام النووي في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم آفاقيا اطبع ورمل، وكل سنة للطباع والرمل في طواف القدوم للآفاقي، فلا اطباع ولا رمل في حق طواف المكي، سواء كان محرما أتى بعمرة خرج إلى الحل أتى بعمرة ورجع، أو كان محلا يتطوف تطوعا. وبوب البخاري رحمه الله باب الرمل في الحج والعمرة، وساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. وساق بعده أيضا حديث أن عمر رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمته، فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل، إنما كنا راعينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، أي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء العام السابع، وصنعه في حجة الوداع واستمر عليه المسلمون. ومن هنا يعلم أن السنن يحافظ عليها حتى وإن زال ما يظن أنه مقتضاها. ف فأنت ترى أن بلال كان إذا أذن التفت يمينا وشمالا لإسماع من هؤلاء في الحيالتين ومن عن يمينه وشماله. وقد حصل في هذه الأزمنة الأذان في مكبرات الصوت. أيترك هذه السنة من أجل أنه زال مقتضاها؟ ما يترك ذلك. وسائر السنن مثل هذا وهي جملة سائر السنن مثل هذه لا تترك لأن النبي فعلها بل يحافظ عليها وإن كان مقتضاها قد زال. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنحو ما ذكر النووي أيضا ذكر الحافظ في هذا الموضع حافظ بن حجر وأن هذا قول الجمهور جمهور العلماء. قال تكميل لا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاث لم يقضيه في الأربع انتهى كما تقدم. ويختص بالرجال ويختص بطواف يعقبه سعي قلنا ولو كان يعقبه سعي بل طواف الآفاقي القادم من آفاق فإن الذي يخرج إلى الحل ويرجع هذا طواف يتبعه سعي يعتمر لازم يسعى لكن أيضا ما عليه رمل أعني ولا الطباء طباء ولا رمل بين الثلاث الأشواط الأول إلا بين الصفا والمروة فقط هذا. ولا دم بتركه عند الجمهور وكأنه استفاد بعض النقل عن النووي رحمه الله فهو ينقل عنه يستفيد منه. هذا كلام القيم رحمه الله في الزاد بتلخيص العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أربع ليس منها واحدة في رجب كلها في ذي القعدة. فقال باب في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في ذي القعدة أي كلها. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر بعد الهجرة أربع عمر كلهن من ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة ست فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية وحلقه وأصحاب رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجع واعتبرها عمرة لأنه قد أتى فيها بأحكام العمرة من نحر وتحلل وكغير ذلك صد عنها فحسبت له وإن لم يكن دخل البيت. الثانية عمرة القضية في العام المقبل ما قال القضاء لأنها ما هي قضاء التي مضى إنما للمقاضاة بين سهيل بن عمرو بينهم بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. دخل مكة فأقام بها ثلاثا ثم خرج وهذا من الأدلة أن المهاجر يقيم ثلاثا ولا يزد في البلد الذي هاجر منه بعد إكمال عمرته وما أقام بها إلا للدعوة. انتشر الصحابة ورآهم لأنهم في حالة صلح ورآهم المشركون في عافية ودعوا أقاربهم وكانت توطيدا للفتح في العام الثامن. هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة؟ على قولين وصح أنها عمرة مستأنفة والمقاضاة التي مضت. العمرة الثانية ليست بقضاء والثانية ليست بقضاء وهو قول مالك والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون القضاء هنا من المقاضاة لأنه قاضى أهل مكة عليها. أول عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عمرة الحديبية ثم الثانية عمرة القضاء في الحديبية كانت في السادس فصد عنها صده المشركون حسبت له سميت غزوة وسميت عمرة غزوة الحديبية يقال. ثم في السابع عمرة المقاضاة يسمى عمرة القضاء وعمرة القضية. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وجل من معه ما هو كلهم لو كان قضاء ما تخلف أحد لكنها مقاضاة. وبقوا ثلاثة أيام في مكة وحصلت فيها دعوة شرحت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عند المشركين وكانت توطيدا للفتح. العمرة الثالثة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر مع حجته التي قرنها مع حجته ثالثة عمرته التي قرنها مع حجته فإنه كان قارنا لبضع عشر دليلا. الصحيح أنه كان أتى بحجة في عمرة ولهذا اعتمر والقارن والمتمتع معتمر حاج معتمر يقال. العمرة الرابعة عمرته من الجعرانة التي كانت قبل حجة التي كانت أيضا يعني بعد فتح مكة التي كانت بعد فتح مكة في شهر واحد فتح مكة وغزوة حنين، فهي قبل حجة الوداع. عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها. صحيحين الناس أنه قال اعتمر رسول الله أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل من ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. لما اجتمعت الغنائم واضطروه أن يقسم بينهم وقف فقسم بينهم ثم انطلق إلى عمرته هو من معه ليلا ورجع ليلا، وعمره مع حجته. ولم يناقض هذا ما في الصحيحين البراء أن اعتمر في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، يعني أنها بدءا من ذي القعدة ونهاية بذي الحجة، فلهذا عنس اعتبرها أن عمرته مع حجته في ذي الحجة، لكن أهل بها في متى أهل بها في ذي القعدة، ولما كان ذي القعدة اعتبرها من اعتبرها في ذي القعدة، والذي قال في ذي الحجة باعتبار الأداء. أيوة، فبدؤها في إنشاؤها وإهلالها في ذي القعدة وطوافها والبدء فيها وإكمالها في ذي الحجة، فلا تعارض مع اللفظين، وبهذا وجه ابن القيم رحمه الله هذا القول، لا تناقض في عدة أقوال هنا. ووهم ابن عمر وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا إحداهن في رجب، قال فوهم منه. قالت عائشة لما بلغها ذلك يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله عمرة قط إلا هو شاهد أي حاضر، وما اعتمر في رجب قط. ولما بلغه ذلك سكت ابن عمر، عرف أنه وهم. وجاء حديث عند الدارقطني أن عائشة أيضا وهمت لكن لا يثبت، قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت. الشيخ الإسلام يعتبر هذا كذبا على يعني من الحديث من بعض رواته من بعض الرواة، ولا يثبت إلى عائشة هذا القول، ما كان لها لتفعل هذا. ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الزاد لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد والزمان، ونحن نقول يرحم الله أم المؤمنين ما اعتمر رسول الله في رمضان قط. هذا إذا ثبت إليها أنها وهمت، لكن لهم من الخطأ ممن دونها، الحديث ليس بصحيح إليها. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخل مكة، وقد أقام بعد الوحي بعد بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. والظاهر أنها جائزة، إذا خرج للمدينة أو إذا خرج للحل اعتمر، قد عملنا هذا كثيرا، وكنا نخرج إلى الحل لا سيما والوالد رحمه الله كان يعجبه كثرة العمرات مثلا من كل شهر مرة أو نحو ذلك، وهذا جائز أنه إذا أراد المكي أن يعتمر يفعل، يخرج إلى الحل يأتي بعمره. وأما حديث من كان دون مهل من أهله حتى أهل مكة فهذا في الحج خاصة. فالعمرة التي فعلها رسول الله وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على أهله أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت، أمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة القصة. والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج، مخالفة لهدي المشركين إنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور، كانت في ذي القعدة ومن الحج، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. أما باطنية والرافضة فيعتبرون العمرة في رجب أفضل من الحج، ربما ما هو فقط من العمرة أفضل العمرة، ويتزدحم الحرم بهم في رجب. وقد نقل شيخ الإسلام تكفير من قال إن عمرة في رجب أفضل من الحج أنه كفر وخالف الأدلة كما في المستدرك على الفتاوى، وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، قد صح عنه أنه أمر أم معقل. نعم، وهذا دليل أن العمرة، هذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك، أما المفاضلة بين رجب وكذا، أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وفضل الزمان وفضل المكان، ولكن الله لم يختار، لم يكن ليختار نبيه في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها. كانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذا الأشهر قد خصها. وأما رمضان قال كان رسول الله يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر العمرة إلى أشهر الحج، أو لم يمكنه لضيق الوقت إنه ما كان له زمن يسير. نعم، هذا وبقي كلام على العمرة في الزاد أردنا منه المقصود في هذا الموضع من ما نحن فيه من شرعية الاطباع والرمل لطواف القدوم. وحديث الأمس مذكور في أحاديث معلة 222، رقم 222 في جامع التحصيل في ترجمة محمد بن سيرين، قال أحمد: وابن المديني لم يسمع من ابن عباس شيئا. قال أحمد: إنما يقول نبئت عن ابن عباس وقد سمع من أبي هريرة وابن عمر. وقال خالد الحذاء: كل شيء عن ابن، قال ابن سيرين: نبئت عن ابن عباس إنما سمعه من عكرمة، لقيه أيام المختار بالكوفة بواسطة عكرمة. على هذا فالحديث بهذا منقطع، والواسطة معروف وهو عكرمة، وعكرمة ثقة، الحديث صحيح وإن كان علة إسنادية، صحيح لذاته لمعرفة الواسطة، وصحيح لغيره لما ذكرنا بالأمس من شواهده وما قرئ من شواهده، أنه حديث وهب وحديث ابن عمر وجملة أحاديث قرأناها في هذا الباب. فإن علم أن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس إنما سمعه بواسطة من؟ وعكرمة، ما حاله؟ فعلمت الواسطة فلا تضر هذه العلة. لكن على جريانا على أنها من حيث العلة أنها علة، نعم علة في الظاهر، والحديث صحيح لأن الواسطة معلومة ثقة. وثانيا أن الحديث له شواهد، فلا يزال الحديث في إطار المحتج به، وإن كان في على نظام أهل العلل يذكرون أنه فيه انقطاع. 222 في أحد المعلة بعلة غير قادحة، يقال هكذا تعلق على هذا بارك الله فيك. الحديث في أحاديث معلة معلم بعلة غير قادحة في ثبوت متنه. إلى هنا بارك الله فيكم.